بسم الله الرحمن الرحيم. ثم انه لا اشكال في انه لا ينفع الرد بعد الإجازة، وهو واضح وهل ينفع الإجازة بعد الرد وجهان. توضيح هذه المسألة أنه لو باع الراهن ماله المرهون وأجاز المرتهن هذا البيع وهذه المعاملة، ثم أراد المرتهن رد هذه المعاملة، فهل يكون رده مانعا عن صحة معاملة الراهن أو لا يكون؟ لا إشكال في أن رده لا ينفع ولا يكون مانعا، لأن إجازته اقتضت صحة العقد اللازم، وبعد انعقاد هذا العقد لا مجال للرد، هذا لا كلام فيه، وإنما الكلام فيما لو باع الراهن ورد المرتهن المعاملة ثم أجاز، المرتهن أجاز، فهل تنفع هذه الإجازة في صحة العقد الذي أجراه الراهن أم لا؟ التحقيق أن يقال إن الإجازة من المرتهن إن قلنا أنها إسقاط لحقه فلا إشكال في كون مفاد الرد عدم سقوط حقه، لما يرد معناه أنه لم يسقط حقه، نعم إذا أجاز سقط حقه، أما إذا رد فلا يسقط حقه، لأن الرد عبارة عن عدم السقوط، فلا منافاة بينهما. أما إذا قلنا أن الإجازة شرط شرعي لترتب آثار العقد، هنا فيه وجهان. الوجه الأول من أن ابن المرتهن إذا كان شرطا للعقد فيكون المرتهن من أولياء العقد وحاله كحال المالك، المالك يعتبر ابنه شرعا في صحة العقد، كذلك المرتهن يعتبر ابنه شرعا لارتباط العقد به، فإذا رد المرتهن للبيع الذي أوقعه أراهن فرده قاطع لهذا الارتباط ولهذه العزة، وحينئذ لا تنفع الإجازة بعد رد. الوجه الثاني من أن اعتبار ابن المرتهن شرعا لا يقتضي ولايته على العقد، ولا يكون من أولياء العقد بحيث يصير العقد من طرفه ويخاطب بخطاب الوفاء بالعقد أو وقوف العقود، بل المأمور به هو المالك، المالك مأمور بالوفاء بالعقد، أما المرتهن لا مكاس له بالعقد، غاية الأمر يتوقف تأثير العقد على المرتهن. وقد مر علينا في بيع القبول أنه لولا الإجماع لكانت الإجازة من المالك بعد رد صحيح ونطح العقد، أما في مقامنا المرتهن ليس مالكا اصلا، لا سيما مع عدم قيام الاجماع هنا. نعم، انه لولا الاجماع لكانت الاجازه من المالك بعد رده صحيح، لكن الإجماع قام على أنها ليست صحيحة، يكون بيعه غير صحيح، فضلا عما لم يكن مالكا هنا في مقامنا، المرتهن ليس مالكا أصلا، ولا سيما مع عدم قيام الإجماع هنا، فالمسألة خلافية، وعلى هذا كيف تقاس إجازة المرتهن ورده بإجازة المالك ورده كما ذكره الشيخ الأعظم في الوجه الثاني من الوجوه التي ذكرها، ولا سيما أيضا مع وجود الفارق بين بيع الفضولي وبيع المرء الراهن، الفارق هو توجه الخطاب بالوفاء في العقد الفضولي بعد إجازة المالك، يجب على المالك الوفاء بهذا العقد دون المرتهن. المرتهن لا يوجه إليه خطاب الوفاء بالعقد لأنه أجنبي عن العقد حتى وإن أجاز، غاية الأمر لإذنه مدخل في توجه الخطاب إلى المتعاقدين إلى الراهن والمشتري، وعلى هذا فتنفع الإجازة بعد الرد، سواء قلنا بأن الإجازة إسقاط للحق كما هو مصادر الوجه الأول الذي ذكره الشيخ الأعظم، قدس اسمه. أو قلنا أن الإجازة شرط شرعي لتأثير العقد كما هو نصاب الوجه الثاني الذي ذكره المصنف. فكأن المصنف قدس سره اختار كون الإجازة شرطا شرعيا ورجح كونها كالإجازة من المالك في البيع القبولي. فكما أن رد المالك في بيع القبولي مبطل للعقد، كذلك رد المرتهن مبطل للعقد حتى وإن أجاز بعد رد. وهنا مسألة أخرى، وهي لو باع الراهن ماله المرهون ثم قبل رد المرتهن، قبل أن يرد المرتهن فك الراهن الوثيقة، فهل يحكم بصحة البيع أو لا يحكم بصحة البيع؟ نعم يحكم بصحة البيع، لأن فسخ الرهن بمنزلة الإجازة موجب لسقوط حق المرتهن، كما أن الإجازة من المرتهن هي إسقاط لحقه، كذلك هنا فك الوثيقة موجب لسقوط حق المرتهن، ليس له أي حق بالعين المرهون، وهذا هو الظاهر من كلام العلماء. إلا أن العلامة الحلي بالقواعد احتمل عدم لزوم العقد بالفسخ. حافظ ما أفاده العلامة أنه لا دليل في المقام على تمام بيع الراهن وعلى لزوم هذا البيع بفسخ الرهن. لم يقم هناك دليل سواء كان بفسخ الرهن أو كان بإبراء المرتهن لرامن أو كان بإسقاط حق المرتهن. والوجه في ذلك أن بيع الراهن حال حصوله كان خارجا عن عموم الوفاء بالعقود أو طوب العقود، وخارجا عن شمول إطلاق حل البيع، قوله تعالى حل الله البيع، خارج عن هذا الإطلاق. وبعد انقضاء الرهن وفكه أو بعد انقضاء الرهن بالإسقاط أو بعد انقضاء الرهن بالإبراء لا يمكن التمسك بعموم الدليل أو بإطلاق الدليل. يعني هنا هذا البيع، هذا الفرق من البيع خارج عن العموم أو الإطلاق، فنحن نشك في حكمه بعد هذا الخروج. اللهم إلا إذا كان للمطلق أو العام عموم أو إطلاق زماني. كيف إطلاق زماني؟ يعني يجب الوفاء في كل زمان بوجوب مستقل. الا اذا قلنا هذا نعم، ولكن الثابت انه ليس هناك اطلاق زماني او عموم زماني، بل الثابت وجوب واحد مستمر في جميع الازمنه لا في كل زمان وجود. والحليه الثابته حل الله البيع حكم وضعي وليس حكما تكليفيا، فضلا عن كونها زمانية. والعاقل يكون المقام ما نحن فيه من موارد حكم الخاص. يعني كيف حكم الخاص؟ يعني استصحاب عدم لزوم البيع وعدم امضاء هذا البيع وبقاء الرهن على منكران يبقى. وما ورد في نكاح العقد من عدم ثمن هذا العقد والنكاح بمجرد عتق العقد فيما إذا كان النكاح بغير إذن السيد، هذا ظاهر في أن خروج نكاح العقد عن عموم وجوب الوفاء بالنكاح حال حدوث النكاح كاف في الحكم بعد تمامه بالعتق او بعدم تمامه عفوا بالعتق بلا فرق بين نكاح العقد وبين بيع الراهن من هذه الجهه. وعلى هذا فكما يحكم ببطلان نكاح العقد بعد العتق إذا وقع النكاح بدون إذن السيد، كذلك نحكم ببطلان البيع في مسألتنا هذه. فهل هذا الكلام صحيح من العلامة؟ أن هناك جواب عن هذا الكلام؟ إن شاء الله يأتي جواب المصنف عن هذا الكلام. ثم أنه لا إشكال في أنه لا ينفع الرد بعد الفقه، يعني إذا باع الراهن ماله المرهون ثم أجاز المرتهن وأراد رد المعاملة فهل يكون رده مانعا عن صحة البيع أو لا يكون مانعا عن صحة البيع؟ لا ينفع. لماذا لا ينفع؟ لأن الإجازة تقتضي صحة العقد، إجازة المرتهن تقتضي ماذا؟ صحة العقد، تقتضي لزوم العقد. فإذا لزم العقد ووقع العقد لا ينفع الرد، هذا لا كلام فيه وهو واضح، هذا الكلام واضح. الكلام إيه؟ وهل ينفع الإجازة بعد الرد؟ هل ينفع الإجازة بعد الرد أو لا؟ كيف هل ينفع الإجازة؟ يعني لو باع الراهن ما له المرهون وقال المرتهن أنا لا أقبل بهذا البيع، رد البيع ثم بعد ذلك أجاز، هل تنفعنا الإجازة؟ هل تكون الإجازة مصححة للعقد؟ هل يكون البيع لازما أو لا يكون البيع لازما؟ هنا الجواب فيه وجه. إجازة المرتهن فيه وجه. فيه وكان. لكن أنا فصلت في المقام، أنا ذكرت تفصيل في المقام. وجهان: من أن رفع في معنى عدم رفع اليد عن حقه، كأنما حينما يرد نعم الإجابة إسقاط للحق، ما لم يرد إذا رد كأنما لم يسقط حقه، المرتد لم يسقط حقه فيها، ولذلك تكون منع، فله إسقاطه إذا أجاز المرتهن فيما بعد له إسقاط هذا الحق. نعم، فله إسقاطه للمرتهن إسقاط هذا الحق بعد ذلك متى ما يريد. نعم، فله إسقاطه بعد ذلك إسقاط. نعم، وليس ذلك، ليس هذا الرد، وليس ذلك كرد بيع الفروض. كيف؟ هذا يختلف عن فرق بين المقامين. أنا قلت فرق بين المقامين في بيع الفضول، لو رد المالك بيع الفضول، لو رد المالك بيع الفضول ثم بعد ذلك إجازة، ماذا هنا؟ لا، الإجازة لا تصحح، لا تصحح له. كرد بيع الفضول، لأن المجيز هنا، المجيز في بيع الفضول في معنى أحد المتعاقدين، هو مالك في معنى أحد المتعاقدين، فإذا الإجازة هناك هي دائما مقام أحد ركني العقد، أما هنا لا، المرتهن ليس مالكا، فإجازته لم تكن قائمة مقام ركني العقد، أحد ركني العقد. وقد تقرر هناك أن رد أحد العاقدين مبطل لإنشاء العاقد الآخر، هذا لا إشكال فيه. إذا قال البائع بعته، قال المشتري مالي لا أشتري أو لم أشتري، مبطل أم لا؟ لا شك أنه مبطل لقول البائع بعته. نعم، فلو قبل بعد ما قال لم أشتري هل ينفع؟ أنا قلت بعتك وأنت تقول لم أشتري، ثم بعد ذلك ماذا تقول؟ اشتريت. شوف، هل ينفع؟ لا ينفع. نعم، بخلافه هنا، بخلاف الرد هنا في مقامنا في باب الرحم، فإن المرتهن أجنبي كما قلت ليس له أي علاقة، ليس له أي مساس في العقد. نعم، أجنبي نعم له حق، أجنبي غاية ما هنالك بإذنه مدخلية في العقد، له تأثير في العقد لأنه شرط شرعي، له حق في العين، أما الراهن هو المالك. نعم، ومن أن الإجابة إذن هنا بناء على هذا، إذا أسقط المرتهن حقه يؤثر العقد، أما إذا لم يسقط حقه لم يؤثر العقد. وفي مقامنا هو أجاز بعد ذلك رد، فإجازته صحيحة أم لا؟ فتؤثر أثر، يؤثر العقد. نعم، ومن أن الإجابة هذا ماذا؟ هذا الوجه الثاني. ومن أن الإيجاب المؤثر إنما يتحقق برضاء المالك والمرتهن، ليس لأن لكل واحد منهما حق في هذا المال، هذا مالك وهذا تعلق الحق في هذا المال، المرتهن له حق في هذا المال. نعم، فرضاء كل منهما جزء مقوم للإيجاب المؤثر، معناه أنه ما لم يتحقق معا لم يؤثر العقد أثره. وحسب الفرض أنه إذا لم يجد أو رد المرتهن فمعناه ماذا؟ هل يؤثر العقد من البداية؟ لا يؤثر العقد من البداية. لماذا؟ لأنه يعتبر رضا كل واحد منهما، كل من المرتهن والراهن في تأثير العقد. فرضاء كل منهما، كل من الراهن والمرتهن، جزء مقوم للإيجاب المؤثر. فكما أن رد المال في الفضول مبطل للعقد بالتقريب المتقدم الذي ذكرناه، إذا رد ثم أجاز رده يكون مبطل للعقد، هنا نفس الكلام، لأنه لا يكون مخاطب بخطاب أو خوض العقود، لا يتحقق. كذلك رد المرتهن، رد المرتهن أيضا يجب عدم انعقاد البيع من البداية. نعم، حتى لو أجاز فيما بعد، وهذا هو الأبصر من قواعده، من قواعد الفقهاء التي أرسلوها في هذه المسألة. ثم أن الظاهر، هذه المسألة الأخرى، ثم أن الظاهر أن فك الرهن بعد البيع بمنزلة الإجازة. يعني هنا لو فرضنا أن الراهن باع ثم أجاز المرتهن، هذا مو صحيح، هذا لا شك في أنه صحيح. طيب هنا لو باع الراهن، لو باع الراهن ماله وقبل أن يرد المرتهن جاء الراهن، قبل إجازة المرتهن جاء الراهن وفك الوثيقة، فك الارتباط بينه وبين المرتهن، فالبيع يكون صحيحا ليس بصحيحا، يكون صحيحا. ثم أن الظاهر أن فك الرهن بعد البيع بمنزلة الإجازة، كيف بمنزلة الإجازة؟ لسقوط حق المرتهن، حق المرتهن كان مانعا من الجدال عن صحة هذا البيع، فإذا سقط حق المرتهن فأي مانع يبقى؟ والمفروض أن الراهن جاء وفك هذه الوثيقة، دفع ما بذمته من الدين، أدى ما عليه من الدين إلى المرتهن، لسقوط حق المرتهن بذلك بالفك، كما صرح به في التذكرة العلامة في التذكرة، وحكي عن فخر الإسلام فخر المحققين ولد علامة والشهيد بالحواشي، وهو الظاهر عن المحقق والشهيد الثاني، صح جمع المقاصد وشهيد الثاني، بس في شرح المعضلة عن شهيد الثاني في شرح المعضلة، والله احتمل هذا الاحتمال كما قلت لكم، احتمله أهل العلامة في القواعد، وهو يحتمل عدم لزوم العقد بالفك، بمعنى إذا باع الراهن ثم فك الوثيقة فيما بعد قبل أن يرد المرتهن فك الوثيقة، يحتمل العلامة احتمل عدم لزوم العقد كما ذكرت لكم وبينت لكم، نعم، ويحتمل عدم لزوم العقد بالفك، بل مطلق السقوط، مطلق السقوط يعني شو؟ يعني لا ينفع تصحيح هذا البيع سواء كان بالإبراء أو بإسقاط حق المرتهن، تعرف المرتهن هو الذي يبرئ ذمة أوراقه، يعني كيف؟ هكذا نفس المسألة نصورها بهذه الكيفية، باع الراهن ماله وقبل أن يرد المرتهن أسقط الراهن حقه، المرتهن حقه، أو أبرأ المرتهن الراهن في هذه الوجود، هل يصح البيع؟ يقول لا يصح البيع، لا يصح البيع، يحتمل عدم لزوم البيع، نعم، بل مطلق السقوط، مطلق سقوط حق المرتهن، الحاصل هذا السقوط بالإسقاط، المرتهن يسقط حقه الراهن، أو الإبراء يبرئ ذمة الراهن من الدين، أو بغيرهما بالصلح على حقه، أو بالوراثة وما شابه ذلك، وقضايا كثيرة، نعم، نظر إلى أن الراهن تصرف فيما فيه حق المرتهن، يعني لما باع الراهن هذا المال هذه العين، صحيح هو مالك لهذه العين لكن تعلق فيها حق المرتهن أم لا؟ قبل الإسقاط، قبل الإبراء، تعلق حق المرتهن في هذه العين المرهونة أم لا؟ نعم تعلق، فهو تصرف فيما له حق الغير، فيما فيه حق الغير،
تصرف فيما فيه حق المرتهن، وسقوطه سقوط حق المرتهن بعد ذلك بعد التصرف لا يؤثر في تصحيحه، لا يؤثر في تصحيح البيع. نعم. والفرق بين الإجازة، طيب أنت لماذا تقول يا شيخنا، لماذا تقول أنه إذا أجاز المرتهن صح البيع، بينما هنا تقول إذا أسقط أو فك الراهن هذا المال أو أسقط المرتهن حقه لا ينفع في تصحيح البيع؟ ما الفرق بينهما؟ يقول والفرق بين الإجازة، بين إجازة المرتهن والأكس فالتراهي للوثيقة، أن مقتضى ثبوت الحق له للمرتهن هو صحة إمضائه للبيع الواقع في زمان حقه والجمع، وإن لزم من الإجازة سقوط حق المرتهن. يعني لا منافاة بين وجود الحق للمرتهن سابقا على الإجازة وبين سقوط حقه بالإجازة، لا منافاة بينهما، أي منافاة بينهما، فيسقط حقه بلزوم البيع. هذا لزوم البيع من أين حصل؟ لزوم البيع حصل لزوم البيع بالإجازة، من الإجازة، لولا الإجازة لم يكن البيع لازما. وبالجملة فالإجازة يعني إجازة المرتهن تصرف من المرتهن برهن حال وجود حقه، أعني حال العقد. أما لو باع أراهن قبل أن يجيز المرتهن الحق، ماذا معناه؟ أنه رفع هذا الحق، معناه تصرف في هذا الحق، لأن المرتهن له حق على العقد. نعم. وبالجملة فالإجازة تصرف من المرتهن برهن حال وجود حقه، أعني حال العقد، حال العقد بما يوجب سقوط وسقوط حقه نظير إجازة المال. هاي وين؟ في بيع الفروض. يعني بتصرف يوجب سقوط حق المرتهن، فهذا التصرف وهذا هذه الإجازة نظير إجازة المالك في البيع الفضولي. كل من المرتهن والمالك صاحب حق، المرتهن في بيع الراهن صاحب حق، وفي بيع الفضولي المالك صاحب حق في المال الذي وقع عليه العقد، بخلاف الإسقاط. هذا بخلاف الإسقاط، إسقاط حق المرتهن، بخلاف الإسقاط، بخلاف الإسقاط، إسقاط حق المرتهن أو السقوط، سقوط لحق المرتهن بالإبراء أو الأداء، فإنه ليس فيه دلالة على مضي العقد حال وقوعه، حال وقوع العقد. فهو أشبه هذا عقد راهن ثم سقوط حق المرتهن، أشبه شيء ببيع الفضول أو الغاصب لنفسهما لا للمالك، كما أنه هناك لا يكون البيع نافذا لأنه باع لنفسه ثم تملك المال فيما بعد، كذلك نفس الكلام. وقد تقدم الإشكال فيه عندما ليس لأن حق المالك حال العقد لم يسقط بإجازة المالك، الإجازة حصلت فيما بعد، وهنا أيضا فيصدق عليه كما يصدق على هذا البيع بيع لماذا الغير، كذلك في مقامنا، في مقامنا أن حق المرتهن لم يسقط حال العقد بل هو باق، فكأنما هذا التصرف من الراهن هو تصرف في حق الغير، فكما في الفضولي مبطل للعقد هنا ايضا مبطل للعقد. وقد تقدم الاشكال فيه عن جماعه، عن جماعه منهم مضافا الى استصحاب عدم اللزوم. يعني كيف؟ لا، في مسالتنا باع اراهن ماله ثم سقط اسقط المرتهن حقه قبل البيع، هل كان هناك سقوط حق للمرتهن؟ هل سقط حق المرتهن قبل البيع ام باقي؟ قبل البيع لا يوجد سقوط حق المرتد، لم يسقط حق المرتد. فإذا باع قبل سقوط الحق هل يكون البيع لازما؟ لا يكون البيع لازما. فإذا شككنا في اللزوم وعدمه نستصحب عدم اللزوم، نستصحب عدم اللزوم. نعم، مضافا إلى استصحاب عدم اللزوم الحاكم على عموم أوفوا بالعقود، لأنه أوفوا بالعقود ما أوفوا بعقودكم، وهكذا أوفوا بعقودكم. طيب قبل هل كان هناك عقد؟ لم يكن هناك عقد. فإذا شك فيما بعد أنه هل تحقق العقد وهل بالإسقاط، طبعا هل تحقق العقد بالإسقاط، بإسقاط حق المرتهن، نستحق فيما سبق. الحالة السابقة لم يكن هناك عقود، فنستحق عدم العقود، فيكون استحقاق العدم محكما. نعم، الحاكم على عموم أوفوا بالعقود بناء على أن هذا العقد عقد راهن غير لازم قبل سقوط، قبل سقوط حق المرتهن لم يكن لازما، فيستصحب حكم القاض. حكم القاض وماذا؟ كن الراهن ممنوعا من التصرف الذي خصص عموم أوفوا بالعقود. أوفوا بالعقود يجب الوفاء بالعقد ما لم يكن هناك، ما لم يكن المالك ممنوعا من التصرف، وهنا المالك ممنوع من التصرف. نعم، وليس ذلك، ليس ذلك محل التمسك بالعام، محل التمسك بأوفوا بالعقود ليس في اللفظ، يعني لفظ أوفوا بالعقود عموم زمان، ما هذا بينت لكم، ليس هنا عموم زمان، ليس أيضا في الإطلاق إطلاق زماني، يعني يجب الوفاء في كل زمان، يجب الوفاء بالعقد في كل زمان بحسبه، لا. نعم، وليس ذلك محل التمسك بالعام، إذ ليس في اللفظ عموم زماني حتى يقال إن المتيقن خروجه هو العقد قبل السقوط، فيبقى ما بعد السقوط داخلا في العام، بمعنى أنه ربما يقال أن إذا كان عموم زماني أو إطلاق زماني معنى هكذا يكون بعد، يكون عقد راهن، إذا أوقعه الراهن عقد راهن ما لم يكن هناك سقوط لازم، هذا معنى عدم السقوط. نعم، فيكون عقد راهن يجب الوفاء به حين العقد، لأنه في كل زمان حين العقد وبعد العقد قبل السقوط. نعم، وبعد العقد بعد السقوط، هذا نفس الشيء، الراهن ممنوع من التصرف، فيبقى ما بعد السقوط داخل في العام، ويؤيد ما ذكرناه بل يدل عليه، يؤيد من عدم فائدة سقوط حق المرتهن في تصحيح العقد، يؤيد هذا بل يدل عليه ما يظهر من بعض الروايات من عدم صحة نكاح العبد، من عدم صحة نكاح العبد بدون ابن سيده مجرد عبده، يعني لو تزوج العبد بدون ابن سيده واعتقه سيده هل يصح عقده؟ لا يصح عقده. نعم، نكاح العبد بدون ابن سيده بمجرد عقده ما لم يتحقق الإجازة، إجازة السيد، ولو برضاء المستكشف، يعني ولو كانت هذه الإجازة برضاء المستكشف من سكوت السيد مع علمه بالنكاح، هذا ولكن الإنصاف بعض الاحتمال من جهة. هذا إلى هنا تم كلام العلامة. الحمد لله رب العالمين. لا.